هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى ومقصلة الإهمال الطبي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، الفقرة الأولى في لقائنا لهذا اليوم هي صراع البوتقة، وفي هذه الفقرة سنكون مع الزميلة ندى فاضلي ومع المختص بالإعلام الجديد الأستاذ سائد حسونة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه. ضيفنا سيكون اليوم الأستاذ موفق حميد، رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الأسرى ومقصلة الإهمال الطبي. بعد ذلك نستمع إلى فقرة الهباء فلسطينية، وهي الفقرة الأدبية في هذا اللقاء، وفيها نسلط الضوء على حياة الشاعر والأديب إسحاق موسى ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أعزائي المستمعين، مع فقرة صراع البوتقة والزميلة ندى فاضل.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. تعتزم حكومة الاحتلال المصادقة على قانون فيسبوك في الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يمنح صلاحية واسعة لإلزام المواقع الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي حذف مضامين فلسطينية بادعاء مكافحة التحريض والإرهاب. وصادق الكنيسة بالقراءة الأولى على نصوص القانون التي تعد تهديدا مباشرا وجسيما للحق في حرية الرأي والتعبير للفلسطينيين وغيرهم عبر الفضاء الرقمي. عن ذلك أعد لنا الزميل سامر أبو عطا التقرير التالي.
هكذا تحولت شبكات الإنترنت أرض معركة جديدة تجاوزت الحدود. هي حرب على المضمون تمتد فيها جهود الكيان الإسرائيلي لحظر الخطاب المؤيد للفلسطينيين في كل مكان. اللجنة الوزارية للتشريعات في كنيسة الاحتلال صادقت على سن مشروع قانون فيسبوك بالقراءة الأولى، وذلك بهدف محاربة المحتوى الرقمي الداعم لنضال الشعب الفلسطيني. القانون يأتي بحجة محاربة ما وصف بالمحتوى العنيف والتحريضي، بموجبه ستكون المضامين الفلسطينية على المواقع وشبكات الإنترنت تحت عين الرقيب الإسرائيلي من خلال ملاحقة أصحابها وتقديمهم للمحاكمة بدعوى ارتكاب مخالفات جنائية. القانون الذي جاء على خلفية دوافع سياسية يجبر فيه كيان الاحتلال مالكي تلك الشركات للامتثال لمطالبها، ما يعني أن القانون الجديد سيكون بمثابة أداة قمع إسرائيلية جديدة ضد الفلسطينيين. شخصيات حقوقية وإعلامية حذرت من التداعيات الخطيرة لتشريع القانون كونه يشكل تحدياً للرواية الفلسطينية، فالإصرار على تشريعه يأتي في ظل خوض الشعب الفلسطيني معركة ضارية مع الاحتلال على الرواية والوعي والتأثير على الرأي العام الدولي، فالقانون يسعى الاحتلال من خلاله لحجب الحقائق عن العالم وإحباط أي محاولة لفضح جرائمه. حذف المضامين الداعمة للنضال الفلسطيني بحسب مراقبين ستكون سارية المفعول وملزمة لشركات الإنترنت حال المصادقة النهائية على القانون، بل وسيعطي القانون نفوذا لحجب مواقع إنترنت لا تخضع حتى للسيطرة والقانون الإسرائيلي، وذلك من خلال التوجه لمزودي خدمات الإنترنت ومطالبتهم بحجب أي موقع إخباري بذريعة نشر الكراهية والتحريض. خطاب الكراهية هذا يسير في اتجاه واحد، يقول الفلسطينيون، بينما صفحات ومواقع المستوطنين تعج بألاف المنشورات المحرضة على حرق وقتل وإعدام الفلسطينيين، وتحت مسميات وتبريرات إسرائيلية واهية يجمع الفلسطينيون بأن القانون الجديد جاء ثمرة لتعاون مشترك مع إدارة فيسبوك المتواطئة مع الاحتلال، والتي عاملت المحتوى الفلسطيني بصورة عدائية وفرضت القيود على الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة لاستمرار الاحتلال.
نشكر الزميل سامر أبو عطا على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع استضاف الزميل حسن نمر المختص بالإعلام الجديد سائد حسونة. نستمع معا.
سيد سائد، ما خطورة هذا القانون وكيف ستكون انعكاساته على حرية الرأي والتعبير وعلى المحتوى والمواقع الفلسطينية؟
نعم، يعني نحن نستطيع أن نفسر إقرار قانون فيسبوك حديثا في قراءة ثالثة. كانت القراءة الأولى في عام 2016، وكان هناك محاولات عديدة لحكومة الاحتلال لتقييد وحجب المحتوى الفلسطيني بعدد كبير من الأدوات. يأتي الآن فرض هذا القانون دليل واضح على عجز الحكومة الإسرائيلية على تقييد كل المحتوى الذي يناصر القضية الفلسطينية، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة واشتعال الداخل المحتل تضامنا مع قطاع غزة والقدس. يأتي هذا القانون لتقييد وحجب المحتوى والمضامين التي تعتقد حكومة الاحتلال أنها يعني تهدد الأمن في أراضي 48، وأيضا نستطيع أن نقول أنه يمكن هذا القانون أن يسيطر على جميع أراضي فلسطين التاريخية من خلال مهاجمة ومحاربة مزودي شركات التواصل الاجتماعي وأيضا خدمات الإنترنت، خصوصا أنه هذا القانون يعني يلاحق حتى مزودي الخدمة المحليين وأصحاب المواقع الإلكترونية من خلال فرض قانون يعني يتم ترتيب القضاء من خلال النيابة العامة، تقدم طلب للمحكمة أن هذا المنشور أو هذه الشركة تخالف القانون، ما يعني ملاحقته قانونيا في دليل، وأكد في دليل واضح على عجز الحكومة الإسرائيلية على تقييد وحجب المحتوى الفلسطيني. هل هذا يعني سوف يؤثر بشكل أو بآخر على يعني المحتوى الفلسطيني؟ يعني بكل تأكيد يعني يعمل على زيادة تقييد النشاط الرقمي الفلسطيني وأيضا محاربته حاليا يعني بشكل قانوني، ويمكن يعني أن نسمع في أحد التهم لأحد المعتقلين أنه مسجون كذا عدد من السنوات لأنه ينشر منشورات تحريض ضد الحكومة الإسرائيلية.
طيب سيد سائد، ما هي الطريقة المثلى للتصدي لمثل هذا القانون؟ وهل سيتجه القائمون على الصفحات والمواقع الفلسطينية إلى تطبيقات أخرى غير فيسبوك لنشر محتواهم وكل ما يعني القضية الفلسطينية؟
الجدير بالذكر هنا نقطتين أساسيتين، أن القانون لا يستهدف فقط موقع فيسبوك بل جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الويب، يعني وكالة أنباء أو وكالة أخبار تنشر يعني أخبار يعتقد أنها يعني أو مثلا على سبيل المثال نقل أحداث من الميدان، قمع للعزل وصور شهداء، يمكن هذه وكالة الأنباء يتم تقييدها على شبكة الإنترنت. مسألة أخرى والواجب تأكيدها أن المتضرر هو ليس فقط مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بل المؤسسات الحقوقية والتي هي دورها أساسا الرقابة على نشاط حكومة الاحتلال القانوني عندما تصدر مثلا تقرير بالانتهاكات ضد الصحفي الفلسطيني أو ضد المؤسسات الإعلامية الفلسطينية أو ضد حتى الحقوق العامة والرأي العام، يتم يعني ملاحقة هذه المؤسسة التي أصدرت هذا التقرير، وأيضا رفعه للنيابة العامة ومخالطته في المحاكم الإسرائيلية أو تحت السيطرة الإسرائيلية. الآن كيف يمكن مواجهة هذا أو إفشال هذا القانون إذا تم التصديق عليه في قراءته الثالثة؟ يجب أن يكون هناك جهود يعني قانونية من مؤسسات حقوق الإنسان، خصوصا أن هذا القانون يعتبر غير دستوري كونه يعني يفتقد أحد أهم يعني حرية الرأي والتعبير، بالضبط هو إتاحة حرية الرأي والتعبير لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام. المسألة الأخرى هو يعني عملية المقاطعة مهمة لفيسبوك، خصوصا كونه هو كان شريك أساسي من خلال تلقي توجيهات من حكومة الاحتلال وفشلت هذه يعني المحاولات. وجميعنا قرأ وشاهد تقارير هيومان رايتس الذي اصطف اصطفافا واضحا مع المحتوى الفلسطيني، وكيف جرم حكومة الاحتلال بأنها يعني تحاول وتحجب المحتوى الفلسطيني وتقيد النشاط الرقمي الفلسطيني. أعتقد هاتين الخطوتين هو يعني مؤسسات حقوق الإنسان التي تهتم خصوصا بالنشاط الرقمي، مهم أن يعني ترفع قضايا ضد الحكومة الإسرائيلية وضد شبكة فيسبوك إذا انصاعت بشكل واضح، وأي شبكة أيضا الإلكترونية تنصاع لهذا القانون. أيضا مزودي الخدمة يجب أن يكون لهم يعني موقف واضح، خصوصا أنهم يتبعون أساسا لقوانين التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من المهم أن يكون لهم موقف واضح لإفشال هذا القانون. كل متضرر في الداخل المحتل يجب أن يرفع صوته عاليا لإفشال هذا القانون بالطرق أيضا القانونية يعني المتاحة أمام المستخدم الفلسطيني.
سيد حسونة المختص بالإعلام الجديد، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع المختص بالإعلام الجديد سائد حسونة، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء ندى فاضلي، سامر أبو عطا، حسن نمر معد الفقرة، وشكر الموصول المختص بالإعلام الجديد الأستاذ سائد حسون. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأسرى ومقصلة الإهمال الطبي محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا عن واقع الأسرى اليوم في سجون الاحتلال؟ إلى متى ستبقى سياسة الإهمال الطبي المتعمد سياسة سارية المفعول من قبل الاحتلال؟ ما دور المؤسسات الحقوقية والدولية إزاء ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في غياهب السجون؟ مستمعينا الكرام، أفادت عائلة الأسير المريض ناصر أبو حميد أن الطبيب المشرف على حالة ابنها أكد إصابته بالتهاب حاد بالرئتين نتيجة تلوث جرثومي أدى لانهيار عملها وضرب جهاز المناعة لديه، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة. وأكدت عائلة أبو حميد أنها تمكنت يوم الجمعة من زيارة ابنها ناصر القابع حاليا في غرفة العناية المكثفة في مستشفى برزلاي في الداخل المحتل بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وإدارة السجون، حيث دققوا في بطاقات العائلة الشخصية وجرى تحديد مدة الزيارة لعشر دقائق فقط. وناشدت العائلة كل الجهات التحرك العاجل والفاعل لإنقاذ حياة ابنها، داعية جماهير شعبنا للاستمرار في الإسناد الشعبي لإجبار الاحتلال على إطلاق سراح ابنها ناصر الذي يصارع الموت. قراءة واقع الأسرى في سجون الاحتلال على أرضية سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة السجون تأتيكم في سياق تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
من تشخيص طبي خاطئ إلى تأكيد إصابته بسرطان الرئة، ومعاناة الأسير ناصر أبو حميد المحكوم بسبع مؤبدات مستمرة مع السجان، جريمة جديدة تلقي الضوء مجددا على الإهمال الطبي المتعمد في معتقلات الاحتلال. لا تترك سلطات الاحتلال فرصة للتنكيل بابن سنديانة فلسطين، تارة في منع الزيارة وأخرى في فرض التعتيم الإعلامي على وضعه الصحي، لكن صوت الشارع الفلسطيني حال بين إجراءات الكيان وفرض الزيارة مجدداً، زيارة خرجت العائلة بعدها لتؤكد أن نجلها دخل في غيبوبة بعد التهاب حاد أصاب رئتيه سببه تلوث جرثومي أدى إلى انهيار عمل الرئتين وجهاز المناعة. قوة كبيرة من شرطة الاحتلال كانت بانتظار عائلة أبو حميد عند باب مستشفى برزلاي، قامت بتفتيشها والتدقيق في هوياتها لأكثر من نصف ساعة لتبلغهم بعدها بأن الوقت المحدد للزيارة هو 10 دقائق فقط.
عارفين أنه هذا ناصر أو مش ناصر أصلاً، فيعني أخوه حكى للطبيب بدي أتأكد أنه هذا ناصر أو مش ناصر، على الأقل خلينا نشوف وجهه يعني. فهم رفضوا، بس بالآخر لما شفونا أنا يعني تعبان وببكي لفوا يمكن حوالي سنتي هيك شوية عشان يتأكد أنه ناصر. ناصر عشرات البرابيج يعني في جسمه ومكبل ولا بحكي ولا إشي، مصطحي أصلا فاقد الوعي وإيديه وإجريه وفاقد الوعي يعني، وحالته صعبة يعني أنا ما أتملكتش أعصابي.
كانت 10 دقائق ثقيلة على قلب امرأة أولادها بين شهيد وأسير، وهدم منزلها 5 مرات. قد يظن البعض أن الدقائق القليلة روت روح مناصر، لكن الحقيقة أنها زادت من أوجاعها بعدما استغلت سلطات الاحتلال الزيارة للتنكيل بها وكسر صمودها.
للزميلة نادية مشلاوي. ماذا عن واقع الأسرى اليوم في سجون الاحتلال؟ إلى متى ستبقى سياسة الإهمال الطبي المتعمد سارية المفعول من قبل الاحتلال؟ ما دور المؤسسات الحقوقية والدولية إزاء ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في غياهب السجون؟ أحبتنا الكرام، سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى و يعني وضعية الأسير ناصر أبو حميد ستكون محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين بعد قليل.
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء سيرجع النهار باسمه غدا يضيء، لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد، غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
عصر الفدا البواسل سيشرق النهار. نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع، ترقبوا آتونا أحرارا إلى الديار. الصابرون عزمهم يطاول السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرياء. الصابرون عزمهم يطاول السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرياء. تشهد البطولة بأنهم رجولة بهمة أصيلة، شقوا ظلام الليل هم وقود الانتصار. حرية والشمس في يمناي بالعزيمة، لا تقبل الهزيمة يا قدسنا العظيمة، معا بصبرنا العنيد نهدم الجدار.
ونرحب بالأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين لقبوله الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء. سيد موفق حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا فيكم أستاذ موفق. بالطبع هناك عدة عناوين على مستوى الحركة الأسيرة، ويبدو أن عنوان الإهمال الطبي عاد إلى الواجهة مع قضية الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان. ما قضية الأسير أبو حميد وإصابته بالسرطان؟ وبالطبع الحديث يدور عن خطأ في التشخيص.
الأسير ناصر أبو حميد هو أحد الإخوة الخمسة الأبطال الذين تعتز بهم فلسطين. هؤلاء الأسرى الخمسة عليهم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وقتل عدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
الأسرى الخمسة هؤلاء عائلة أبو حميد، الإخوة الخمسة محكومين، كل واحد أقل منهم 500 عام محكومين مؤبدات.
نعم.
9 مؤبدات و550 عام، يعني 500 عام كل واحد من الإخوة الخمسة محكوم 500 عام. لهم فترة كبيرة جدا داخل السجون الإسرائيلية، اقتربوا من 18 عاما داخل السجون الإسرائيلية وهم محكومين. ومحرومة أمهم الوحيدة والصادرة ديار بيتهم، تم تدمير بيتهم أكثر من 3 مرات، وتعتبر من العائلات الفلسطينية التي يفتخر بها الشعب الفلسطيني بسبب التضحية التي ضحتها هذه العائلة من ناحية أبنائها ومن ناحية بيوتها الثلاثة التي تم تدميرها. وإذا سمعنا أم هذا الأسير البطل ناصر أبو حميد ستقول كلمة وقالتها وستقولها في كل وقت: إن نفسي وأبنائي وبيتي ليست أعز من القدس، وكلنا فداء للقدس.
نعم.
حول ناصر أبو حميد، هذا الأسير محكوم 9 مؤبدات، المؤبد في دولة الاحتلال الإسرائيلي هو 90 عام زائد 50 عام إضافية. 50 عام معنى ذلك أنه 500 عام محكوم ناصر أبو حميد. ناصر أبو حميد كان يوجد داخل السجون الإسرائيلية وبنية جسمه يعني قوية جدا، أصاب جسده التهابات في الصدر، طالب الأسرى بأن يتم علاجه. إدارة السجون الإسرائيلية ماطلت لفترة طويلة، ازداد لديه التهابات في الرئة والصدر، وعندما وصل إلى أن يتقيأ دما إدارة السجون الإسرائيلية قامت بفحص هذا الأسير بعد تأخر كبير جدا، بعد أن استشعر المرض في جسده وتأخر تبين أن المرض نتيجة عدم بداية العلاج معه هو مرض السرطان ومرض اللوكيميا اللوكيميا اللي هو سرطان الدم. يوجد الآن في ناصر أبو حميد في مستشفى عبقلان في المجدل، وهذا السجن يعني كان هو من أكبر السجون المركزية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن إدارة مصطفى السجون الإسرائيلية الآن أبقت هذا السجن يعني كناحية عقابية للخطرين الأمنيين يعني أصحاب المحكوميات العالية، ويوجد به الآن 48 أسير من ضمنهم ناصر أبو حميد. قبل حوالي أسبوع من هذا التاريخ تدهورت حالته الصحية، وتم نقله إلى مستشفى برزلاي في المجدل في عسقلان يعني المجدل. طالبت العائلة زيارة الأم والأعمام والأخوات أن يتم زيارة ابنهم ناصر أبو حميد. إدارة مصلحة الإسرائيلية رفضت وطلبت مبالغ مالية مقابل الزيارة، فتم وضع محامي، استطاع المحامي أن ينتزع قرار من مستشفى برزلاي بالزيارة. عندما حضروا للزيارة منعوهم، فأصرت الأم الصادرة وأخوات هذا الأسير البطل وأعمامه على الزيارة، فسمحوا له أن يزوروه وهو ملقا على بطنه يعني على وجهه.
نعم.
وأجهزة التنفس توجد في داخل جسمه ويعني والقلب، وحالته في حالة سيئة جدا، لا يعرف من حوله وحالته خطيرة جدا، والأطباء الإسرائيليين قالوا أن وضعه في حالة خطيرة جدا ويوجد به التهابات شديدة، وتم إعطاؤه عدد من الجرعات الكيماوي، وهم يعني يقولون أننا نريد أن نسيطر على الالتهابات. الآن يعني قبل دقيقة من الآن وردنا خبر أن وضعه الآن في حالة سيئة جدا وأن وضعه خطير، ويعني مع ذلك نحن يعني ندعو الله عز وجل أن يشفي وأن يعيد سالما إلى أمه وأهله إن شاء الله.
طيب، عائلة الأسير أبو حميد يعني سمح لها كما تفضلتم يوم الجمعة في المستشفى بزيارة بزيارته لمدة 10 دقائق، وتحدثت عن إجراءات مشددة من قبل شرطة الاحتلال. كيف يمكن لأهل الأسير المريض متابعته في هذه الحالة، وما هي الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالة؟
يعني عندما نرى أن ما حصل مع هشام أبو هواش في مستشفى أساف في هروفي في تل أبيب في دولة الاحتلال، كان يسمح للزيارة.
نعم.
لكن هنا الوضع يختلف. الأسير هشام أبو هواش كان صحيح مضرب عن الطعام ووضعه الصحي في حالة خطيرة جدا، لكن هو معتقل اعتقال إداريا، والاعتقالات الإدارية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، لكن هذا يتعامل معه على أنه من أخطر الحالات الأمنية موجودة داخل السجون الإسرائيلية، عليه قتل عدد من الجنود الإسرائيليين والمستوطنين، وعدا عن ذلك أنه محكوم 500 عام، فمن أجل ذلك لا يتم التعامل معه مثل المعتقل الإداري الغير مدان، عليه إدانة كبيرة جدا وقتل يعني كما تدعي دولة الاحتلال الإسرائيلي أن أيديه ملطخة في الدماء، ومن أجل ذلك تكون الإجراءات الأمنية وعدم الزيارة أكثر، وتوجد حراسات مسلحة ليست من الشرطة الإسرائيلية بل من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعني من جيش الدفاع لدولة الاحتلال الإسرائيلي. اختلف الوضع. نعم.
طيب، شكرا جزيلا لك الأستاذ موفق حميد، رئيس جمعية حسام للأسرى والمحرر. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين لمشاركته القيمة في لقائنا هذا، ووضعنا في صورة آخر التطورات حول قضية الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان. وطبعا مع ذلك استمرار سياسة المال الطبي من قبل الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينية. قادما للقدس تلثم تربها، هل علمت بأن قدسك باكية؟ الشمس لا تعلو وراء جبالها، لا نورها نور ولا هي حانية. مع زميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب نظم في موضوعات تتناسب وطبيعة اهتماماته الفكرية والاجتماعية، فدعا إلى التمسك بالمثل العليا والنصح والإرشاد والتمسك بحب الوطن والأرض حتى لقب بعميد الأدب الفلسطيني. شاعرنا هو إسحاق موسى. أيها الأطاب، ولد شاعرنا إسحاق موسى بمدينة القدس في عام 1904 بفلسطين المحتلة، وتعلم القرآن الكريم وعلوم الدين في الكتاب، ثم انتقل إلى المدارس النظامية فدرس في مدرسة المنجكية والمدرسة الرصاصية والمدرسة الرشيدية. حصل على العديد من الشهادات الدراسية: اللغة العربية من القدس، دبلوم صحافة من الجامعة الأمريكية ببيروت، ودبلوم اللغات السامية والدكتوراه في الأدب من جامعة لندن. كما شغل العديد من المناصب، منها رئيسا لكلية دار الطفل العربي ورئيسا لكلية الأدب للبنات، وانتخب عضوا بمجلس أمناء كلية العلوم والتكنولوجيا في أبوديس بالقدس، وعضوا في الهيئة الإسلامية العليا. أعزائنا الأفاضل، شارك شاعرنا إسحاق موسى في عدد كبير من المؤتمرات، منها مؤتمر الكتاب الآسيويين والإفريقيين، مؤتمر الأدباء العرب في القاهرة وبغداد وتونس، ومؤتمرات الأدباء في اليابان وألمانيا وبلجيكا، ومؤتمر الشبيبة في الاتحاد السوفيتي. لشاعرنا العديد من القصائد التي نشرت في عدد من الدوريات العربية، نذكر منها إلهيات، أخي الإنسان، وأبيات غير معنونة، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الأدبية، منها المدخل إلى الأدب العربي المعاصر، وأزمة الفكر العربي، وفضائل بيت المقدس، وأسماء فلسطين، وغيرها. أما الآن أعزائنا، فنتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لحضراتكم إحداها والتي جاءت بعنوان يا قادما للقدس، فيقول فيها: يا قادما للقدس تلثم تربها، هل علمت بأن قدسك باكية؟ الشمس لا تعلو وراء جبالها، لا نورها نور ولا هي حانية، والطير أغلق بابه كي لا يرى أحدا يجوس خلال أرض غالية، والغصن ألوى عنقه متواريا في صدره آثار جرح دامية، والحقل غادره بنوه ممزقا يستبدلون به دراهم بالية. ومساجد الله التي قدستها ثكلى تنوح على ديار خاوية، لم أقصد الإيلام يا خلي، ولم أبلغ سوى وصفي عوادي عادية، انظر حواليك وطف في بلدة كانت وكنا في حياة راضية. انظر حواليك وطف في بلدة كانت وكنا في حياة راضية، ثم اختفى النجم وحلت ليلة ظلماء في أعقاب ريح عاتية. يا ليت قومي يسمعون، وليتهم يتفكرون بكل نفس واعية.
شكرا للزميلة منار لتقديمها فقرة ألف باء فلسطينية، تناولت فيها حياة الشاعر والأديب إسحاق موسى ونموذج من أشعاره.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، خاب الذين على المدى. خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
طابت أوقاتكم بكل خير. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. أهلا بكم مستمعين الكرام. الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دونما، تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، معلية، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 728 نسمة، وفي العام 1945 1520 نسمة. مستمعينا الكرام، في 21 من آيار مايو عام 1948 قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها، البالغ عددهم في حينها 6,218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومعونة، وفي العام 1950 أنشئت مستوطنة عين يعقوب. أما في العام 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة كفار فراديم في العام 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,134
83 لاجئاً حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم أحبتنا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه. أقصانا لا دولة بينا وخلينا الأرض زلزال، تهفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا لا دولة بينا وخلينا.
بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
يا ويلك يلي تعادينا الشمل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال، من غزة لجبل النار.